نبهة علمية الفحوى منها هنا تأتيكم الفتوى بدليلها تجتاز عابرة حق الفضاء حديثها يروى في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة لغة تحدث أن غايتنا لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى إمدادكم بالعلم من فتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله وقتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج فتوى. ضيفنا في هذا اللقاء مع الشيخ الدكتور سعد بن تركي الختلان، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله الشيخ.
أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله أخو المشاهدين.
يا مرحبا. أيها الأخوة الأخوات، نسعد باتصالاتكم على هاتف البرنامج من داخل المملكة 011-461-3375، من خارج المملكة يضاف إليها الرمز الخاص بالسعودية 00966. كما نسعد أيضا بأسئلتكم في صفحة البرنامج على الفيسبوك برنامج فتوى بقناة دليل. نبدأ على بركة الله. والاتصال ريناد، تفضل ريناد.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله ريناد.
عندي ثلاثة أسئلة أخوي.
تفضل تفضل يا أختي.
السؤال الأول، أنا مرة كذا عصفت على ويعني وبعدين ندمت زي كذا، بس يعني كانت مصلحتها يعني.
عصبت على من؟
على أمي.
هي على الوالدة هي. طيب،
بس يعني كان في مصلحة يعني له.
طيب، يعني عصبتي يعني أسأتي الأدب في الكلام معه ولا كيف؟
لا يعني رفعت صوتي عليه.
أي، وأنت تسألين يعني عن حكم هالشيء ولا على إيش تسألين بالضبط؟
أيوة، هل علي شيء يعني هو يعني؟
طيب طيب يعني. طيب، سؤال آخر يا ريناد.
أيوة، السؤال الثاني، حكم الإنسان إذا عصب يدي على نفسه يعني.
طيب، السؤال الثالث.
السؤال الثالث، أنا مرة أختي دعت علي زي كذا وقلت لها دعاكي يرد عليك عشانك أنت دعيتي علي وأنا في، هل هذا صحيح يعني؟
طيب، ما في شيء غير الدعوات يا ريناد، يعني بدال ما تدعين على نفسك ولا على غيرك قولي الله يهديها مثلا، يعني ما في شيء كلام آخر غير إلا الأسلوب هذا.
نعم، ادعي لها. ها، ادعي لها بدل الدعاء عليها.
أخوي، لا أخوي، هي دعت علي وأنا قلت أنا دحين.
أنا أقصد أنكم تشيعون في البو في البيت طريقة الدعاء للآخرين، يعني إذا عصبت تقول الله يهديك مثلا، الله يصلحك
إن شاء الله.
طيب،
شكرا،
تسمعين توجيه الشيخ إن شاء الله. شكرا يا ريناد. طيب، نبدأ ببعض الأسئلة. أم محمد سألت سؤال عن موضوع استحضار النية. الآن هي تكلمت عن موضوع صدقة، لكن في كل عمل يعني صالح يؤديه الإنسان، هل لابد أن يستحضر النية في بدايته حتى يؤجر عليه؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فالنية هي شرط لصحة العمل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن الاستحضار قدر زائد على النية، وهذا الاستحضار يترتب عليه مزيد من الأجر والثواب، ومن ذلك مثلا صيام شهر رمضان وقيام شهر رمضان. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا وفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم.
فلاحظ قوله احتسابا، احتسابا يعني استحضار للأجر والثواب، فهذا الاحتساب وهذا الاستحضار للأجر والثواب هذا يترتب عليه مزيد من الأجر، لكنه ليس بشرط لقبول العمل، إنما الشرط هو مجرد النية. فمثلا من نوى يعني الصدقة، من عادة أن يتصدق ونوى بذلك أنها لله عز وجل، فهو مأجور. لكن إن احتسب ذلك واستحضر ذلك، استحضر الأجر واحتسبه، فالأجر أعظم والثواب أكثر.
لا.
ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضعه في فيه امرأتك. فقوله تبتغي بها وجه الله، هذا فيه إشارة إلى شرط الإخلاص.
نعم.
فالنية هذه لا بد منها، لكن الناس يتفاوتون في الإخلاص وفي الاحتساب. وقد يتصدق الإنسان بالصدقة القليلة اليسيرة، لكن يقترن بها قدر عظيم من الإخلاص ومن اليقين ومن الصدق، فيكتب الله تعالى له بسببها أجرا عظيما وثوابا جزيلا. بل حتى غير الصدقة، بل حتى الكلمة يتكلم بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يكتب الله تعالى له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. فبعض الأعمال تكون يسيرة، يعني ما يلقي لها الإنسان بالا، لكن يكتب الله تعالى بسببها أجرا عظيما وثوابا جزيلا. ولهذا لا يدري الإنسان أين يكون الأجر والثواب ومواقع محب الله تعالى ورضاه جل وعلا. جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني امرأة ومعها ابنتان تستطعمني، يعني امرأة فقيرة، قالت: فأعطيتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة من ابنتيها تمرة، ورفعت التمرة الثالثة إلى فيها فاستطعمتها ابنتاها، فأخذت التمرة وشقتها نصفين وأعطت كل واحدة من ابنتيها تمرة ولم تأكل شيئا، فأعجبني شأنها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله تعالى قد أوجب لها بها الجنة. سبحان الله، أوجب الله لها بها الجنة بتمرة شقتها بين ابنتيها أيضا. وهذا يدل على أن الإنسان قد يعمل أعمالا يسيرة يكتب الله تعالى له بسببها أجورا عظيمة. فالإنسان لا يدري عن مواقع ومحال مرضات الله سبحانه وتعالى، قد تكون بسبب صدقة لكن اقترن بها شيء من الصدق والإخلاص واليقين، فيكتب الله تعالى له بسببها أجرا عظيما. كلمة من رضوان الله تعالى، هذه فسرها بعض السلف بأنها الذب عن عرض المسلم في موضع ينتهك فيه عرضه، وليس له مصلحة من هذا الذب إلا ابتغاء مرضات الله تعالى. فقد تكون كلمة، قد تكون صدقة، قد تكون يعني عمل صالح يعمله، أي عمل صالح يعمله يكتب الله تعالى بسببها أجرا عظيما. يعني مثلا كما يعني جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا وجد غصنا في الطريق فأخره فغفر الله له، مجرد أنه أخر هذا الغصن عن طريق المسلمين. امرأة وجدت كلبا يلهث يأكل الثرى من شدة العطش سقته غفر لها. لكن كما قال أبو العباس بن تيمية وغيره من محققين أهل العلم: ليس كل من فعل هذا يغفر له، ليس كل من أخر غصنا عن طريق المسلمين يغفر له، ليس كل من سقى كلبا يغفر له، ليس كل من عمل هذه الأعمال يغفر له. لكن هؤلاء أناس قام بقلبهم من الصدق واليقين ما جعلهم ينالون هذه المراتب العلية. ولهذا فالمسلم لا يدري عن مواقع ومحاب مرضات الله عز وجل. فكذلك أيضا في المقابل لا يدري أيضا عن مواقع سخط الله تعالى، قد تكون كلمة يكتب الله تعالى بها سخطه، كما جاء في الحديث السابق وأن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يزل بها أبعد مما بين المشرق والمغرب. قد تكون كلمة، قد تكون معصية لا يلقي لها بالا، كما قال الله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فإذا الصدقة نقول إنه اشترط لصحتها النية، لكن استحضار هذه النية يترتب عليه أجر عظيم وثواب جزيل. نعم.
حوراء تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام. أسفي أن تأخرنا عليك حوراء، تفضلي.
يا شيخ، بس حاب أسألك على سؤال. الحين في كثير من الأبحاث الطبية تذكر أن إذا اتبعت مثلا خطة علاجية معينة لعلاج مثلا مرض معين تزيد نسبة حياتك مع هذا المرض 5 سنوات أو 10 سنوات، هل ينافي هذا الإيمان بمثلا الموت أو حقة الموت؟
طيب، سؤال آخر يا حوراء.
لا شكرا،
حياك الله أختي. طيب، نأخذ أسئلة أختنا ريناد. سؤالها الأول تقول هي يعني كانت عصبت يعني على والدتها فرفعت الصوت عليها، معناها تذكر أن هذا الأمر لمصلحة لها، هل عليها شيء في ذلك أم لا؟
نعم، عليها التوبة إلى الله تعالى، لأن الله تعالى قال: فلا تقل لهما أف، وأف هي أدنى كلمة تضجر، وهذا يعني الذي ذكرته هو فوق التأفف. عليها يعني التوبة إلى الله تعالى من هذا العمل، ولكن الله تعالى يعني طمأن عباده بعدما أمر بالإحسان الوالدين، قال ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. فالله تعالى أعلم بما في نفس الإنسان من إرادة البر وإرادة الخير وإرادة الإحسان والصلة، الله تعالى يعلم ممن لا يريد ذلك. إذا كان الإنسان يريد البر والإصلاح لكن بدرت منه بادرة من غير قصد، فالله تعالى يتجاوز عنها. ولهذا قال سبحانه ربكم أعلم بما في نفوسكم، قال هذا بعد الأمر ببر الوالدين، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا.
نزار من العراق تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، تفضل يا أخي الكريم.
حياك الله وحيا الله معالي الشيخ الفاضل الشيخ سعد، كيف حالكم؟
حياكم الله أخي نزار، بارك الله فيك.
تفضل تفضل يا أخي الكريم.
لدي أربع أسئلة، السؤال الأول، شيخي رؤية الله سبحانه وتعالى في المنام، يروى عن إمام أحمد بن حنبل إنه رأى الله 100 مرة وقال له في المرة الماء يا رب ما هو أجل الطاعات؟ قال يا أحمد قراءة القرآن. قال بتدبر أم بغير تدبر؟ قال بتدبر وغير تدبر. فهل هذه القصة صحيحة؟ فكيف يكون رؤية الله سبحانه وتعالى في المنام؟ السؤال الثاني شيخي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ولد صالح يدعو له، لماذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم على ولد الصالح؟ السؤال الرابع شيخي، ما هي منجيات من عذاب القبر لكي نعمل به ونلتزم به؟ والسؤال الأخير شيخ الفاضل، في كتاب صفة الصفوة يروى عن حمزة حبيب الزيات إنه رأى في المنام رب العزة والجلالة فقال يا رب والله يا حمزة إني لا أعذب عينا قرأ كتابي ولا قلبا وعاه ولا أذن سمعته، وهو يقول له سبحانه وتعالى لحمزة الزيات ويرفعه في العليين وهو كان من قراء الكرام من الأمة الإسلامية. يا شيخ الفاضل، هل هذه القصة صحيحة؟ وهل قراءة القرآن من أجل الطاعات؟ والله لا يعذب مسلما قرأ كتابه في حين أن الأمة الإسلامية قد أدر هذا الكتاب العظيم قراءة وعملا وتدبرا. يا شيخ الفاضل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عز وجل إن شاء الله يجزيك خير على هالمشاعر يا أبا محمد، ويعيننا وإياك على طاعته ويثبتنا وإياك على طاعته. طيب نواصل الأسئلة. أختنا ريناد تقول من يدعي من يدعو على نفسه، ما حكم ذلك؟
الدعاء على النفس قد ورد النهي عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم، فإنه قد يوافق بابا مفتوحا فيستجاب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، الحديث خرجه مسلم في صحيحه. وهذا فيه النهي عن الدعاء على النفس وعلى الأولاد، وبين النبي صلى الله عليه وسلم العلة، وهو أن هذا الدعاء قد يستجاب. كم من إنسان دعا على نفسه، كم من إنسان دعا على ولده فاستجيب له، قصص في هذا كثيرة ومشهورة. ولهذا نقول أنه أن المسلم كما تفضلتم في أثناء سؤال الأخت يستبدل الدعاء للنفس بالدعاء للنفس، ويستبدل الدعاء للأولاد بالدعاء للأولاد، يجعل هذا على لسانه، يجعل هذا على لسانه، فلا حاجة لأن يدعو الإنسان على نفسه. وليستحضر أنه قد يستجاب هذا الدعاء، قد يستجاب. وكم من إنسان دعا على أولاده واستجيبت دعوته فندم ندما عظيما، ندم ندما عظيما في هذا. ولذلك فعلى المسلم أن يتأدب بهذا، وأن لا يدعو على نفسه ولا يدعو على أولاده ولا حتى على المسلمين. يعني بعض الناس أيضا دعاء على المسلمين على لسانه، تجد أدنى يعني مشكلة يدعو على الناس، ربما حتى وهو سائر في الطريق ربما يخطئ عليه بعض الناس بالسيارة من غير قصد فيقوم ويدعو عليه ويتكلم ويسب، وهذه ليست من أخلاق المؤمنين. ولذلك يقول الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير الآية لا يحب الله تعالى من بعضكم أن يدعو على بعض إلا المظلوم على ظالمه، والله تعالى لا يحب الجهر بالسوء، وهو دعاء الإنسان على غيره من المسلمين، هذا من الجهر بالسوء الذي لا يحبه الله تعالى، إلا في حالة واحدة وهي دعاء المظلوم على الظالم فيجوز، ودعوة المظلوم على الظالم مستجابة، وقد جاء في حديث معاذ رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجه البخاري ومسلم. فالمظلوم يجوز له، هو الأولى أن يتسامح ويتحمل ويصبر ولا يدعو، لكن يجوز له أن يدعو على ظالمه، ودعوة المظلوم على ظالمه حرية بالإجابة.
أم علي تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أختي.
أنا عندي زكاة أعطيها صغيرة، وما أعلمها أن هي زكاة، أعطيها كذا يعني ما لازم أعلمها أن هي زكاة.
معلش يا أم علي صوتك مو واضح، عندك إيش بالضبط؟
أنا عندي زكاة وأعطيها امرأة صغيرة، يجوز لي أن أعلمها أن هي زكاة بتعطيها، أنا ما أعلمها هي زكاة.
أنت عندك زكاة كذا؟
أيوه.
وبتعطينها امرأة
فقيرة،
بتعطينها ايش؟ امرأة فقيرة.
ايه. طيب. ما اخبر انها زكاة يجوز؟
اي يعني ما تخبرينها انها زكاة.
ايه.
طيب.
يجوز؟
طيب سؤال اخر يا ام علي.
شكرا.
حياك الله اختي الكريمة. طيب سؤالها الاخير ريناد، تقول اختها دعت عليها فقال دعاك عليك أو مردود عليك، هل فعلا الدعاء على الشخص الآخر يعني أو الشخص يرتد على الشخص الداعي ولا لا؟
أولا إذا كانت الدعوة دعوة مظلوم، فدعوة المظلوم على الظالم حرية بالإجابة كما ذكرنا الأدلة لهذا، فإذا كان ظلمت أختها فتكون هذه دعوة مظلوم إذا دعت عليها أختها وكانت مظلومة بالفعل. أما دعاء الإنسان على غيره من المسلمين ولم يكن مظلوما، هذا من الجهر بالسوء الذي لا يحبه الله تعالى، وهذا لا يجوز أيضا لأنه قد ورد النهي عنه، لكن كونه يرد عليه أو لا يرد الله أعلم، ما نعلم بهذا، لم يرد في هذا شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الله أعلم، قد يرد عليه وقد لا يرد، لكن ربما هي تقول دعائك مردود عليك، يعني تدعو عليها بمثل دعوتها، فتقول ما دعوت به علي فإني أدعو الله بأن يرد دعاءك عليك، هذا يعني معنى كلامها، فهي يعني الأحسن بين الأخوات ألا تصرفنا بهذا التصرف،
نعم،
وألا تدعو الأخت على أختها، إنما تدعو لها بالهداية، تدعو لها بالصلاح، أو على الأقل تصمت، من كان مؤمنا بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
نعم. أم محمد من الجزائر تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أختي.
أريد أن أسأل الشيخ عن أحد أسماء المشايخ، لقد سألنا عنه من قبل لكن تكتموا عن إخبارنا، فأردت أن أسأل الشيخ إذا أراد إفصح بأسماء المشايخ.
أنت سؤالك يعني تسألين عن شخص معين؟
نعم.
طبعا مثل هذه الأسئلة ليس مكانها هذا البرنامج، ممكن تتواصلين مع الشيخ مباشرة، تبقين معنا وبعد والإخوة الزملاء في الكنترول يعطونك الرقم إن شاء الله، تتواصلين مع الشيخ مباشرة.
يعطوني رقم الشيخ.
إيه نعم، يعطونك رقم الشيخ تتواصلين معه مباشرة، أفضل من طرحها في مثل هذه البرامج.
وسؤال ثاني خاص.
تفضلي يا أم محمد.
نعم أنا يا شيخ أنا ما عندي أطفال.
إيه نعم.
وأردت التكفل بولد بالمستشفى.
نعم.
يعني لكن هناك إجراءات من بينها أن يكون لك مسكن خاص.
نعم.
وأنا ما عندي مسكن بالإيجار، مفهوم؟
طيب سؤالك عن ماذا بالضبط الآن؟ الصورة
سؤالي أن هناك امرأة هي حامل بولد غير شرعي وتريد أن تعطيه، لكن نعم. هي ما تريد أن ترد بالمستشفى ولا تريد أن تأخبر أحد.
نعم. طيب
يا هل في السؤال هل يمكن أن أنسبه إلي إلى الاسم العائلي؟
طيب ونسأل الله عز وجل أن يرزقك الذرية الصالحة يا أم محمد.
آمين.
سؤال آخر أختي.
لا شكرا.
طيب حياك الله، يا أهلا وسهلا. طيب نواصل الأسئلة. أختنا حوراء تقول حاليا في بعض الـ في بعض التقارير الطبية وغيرها يقول مثلا المريض إذا اتبعت خطة علاجية معينة أن ستستمر حياتك مثلا لمدة معينة أو تزداد مثلا نسبة عيشه مثلا عن وفاته خاصة في الأمراض الخطيرة. هل هذا يناقض أن الحياة والموت هي بيد الله عز وجل؟
هذا لا ينافي أن الأجل مكتوب وأن يعني الأمور بيد الله عز وجل، هذه من الأسباب التي تبذل، فالإنسان مأمور بذل الأسباب، بذل أسباب الصحة والعيش واكتساب الرزق، فالمسلم مأمور بأن يبذل هذه الأسباب. وأما الآجال فإن الآجال مضروبة ولا تتعلق أيضا بمسألة يعني الصحة وغيرها، الأعمار بيد الله عز وجل، ويكتب عمر الإنسان وهو في بطن أمه قبل أن تنفخ فيه الروح، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم علاقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك ثم يأتي الملك فيؤمر بأربع كلمات كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فيكتب إذن أجل الإنسان وهو في بطن أمه، لكن هو مأمور ببذل الأسباب، والإنسان قد يحرم الرزق بسبب تعطيل الأسباب، كذلك أيضا قد تعتريه الأمراض بسبب تعطيل الأسباب، فلذلك هو مأمور بأن يبذل الأسباب، وبذل السبب هو جزء من التوكل على الله سبحانه، يعني ليس فعل السبب منافي التوكل، بل فعل السبب جزء من التوكل على الله، لأن حقيقة التوكل على الله عز وجل اعتماد صدق واعتماد القلب على الله تعالى في تحصيل المنافع ودفع المضار، ومع فعل الأسباب المأذون فيها. لاحظ أن فعل الأسباب جزء من تعريف التوكل، جزء من حقيقة التوكل على الله عز وجل. فلهذا نقول من يعني أراد يتوكل على الله تعالى نقول لابد أن تفعل الأسباب وتعتمد على الله عز وجل، أما أنك تعطل الأسباب ولا تفعل الأسباب وتقول أنا متوكل على الله، هذا نقص بالتوكل، نقص بالتوكل على الله عز وجل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، لكن انظر إلى حال الطير تغدو خماصا وتروح بكرة، تغدو وتروح، إذن تتحرك تفعل الأسباب، فلا بد من فعل السبب، سواء السبب في اكتساب الرزق أو السبب في تحصيل الصحة أو السبب في أي شيء. أما الأعمار والآجار والأرزاق فهي بيد الله عز وجل.
أم فاتن فضلين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أختي.
بالله لو سمحت أسأل فضيلة الشيخ، إحنا كنا دائما نقول دعاء زيارة القبور لما نعدي من عند القبور، بعدين جاني في الوات بصوت عالم شيخ جليل يقول إنه لا يجوز أبدا من وراء جدر تدعو لهم، لازم يكون اللي يدعي للقبور يكون واقف عند القبر، بس بستفسر من هذا لو سمحت.
طيب سؤال آخر أختي.
شكرا الشكر،
حياك الله أختي كريمة. طيب نواصل الأسئلة. أخونا نزار من العراق سأل سؤال، وفي الحقيقة سؤاله الأول سؤاله الأخير مرتبط برؤية المنامات، يعني هل الإنسان فيما يراه من منام هل يأخذ من هذا مثل فضائل يأخذ منها أحكام أم لا؟
نعم، الرؤية هي الرؤية حق، ولكن الرؤية لا يأخذ منها أحكام شرعية، إنما هي للبشارة أو النذارة. أما الأحكام الشرعية فلا تأخذ من المنامات ولا تأخذ من الرؤى، والله تعالى أكمل هذا الدين وأتم النعمة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الأحكام الشرعية لا تأخذ من المنامات إطلاقا، لكن الرؤيا قد تكون فيها بشارة، قد تكون نذارة، قد تكون بشرة لخير يحصل للإنسان، وقد تكون إنذارا له عن شر قد يقع، فهي تفيد هذا. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة، وقال الرؤية الصالحة يعني من عاجل بشرى المؤمن، من عاجل بشرى المؤمن، الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، فهي من عاجل بشرى المؤمن. والله تعالى ذكر أن المؤمنين لهم أو أولياءه لهم البشرى، لأن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فمن البشرى الرؤية الصالحة للمؤمن يراها أو ترى له. نعم
نعم. أم ريان تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي.
ممكن أسأل الشيخ سؤال؟
الشيخ يسمعك. تفضل يا أختي.
لو سمحت أنا بسأل عن حكم الزوجة الثانية بالنسبة للرجل. سؤالي واضح وصريح، لو إنه تزوج عليها من غير ما يبلغها هل يجوز إن يكمل معاه؟
طيب
يعني هل يجوز إنه ما يبلغها ما يعطيها خبر ويتزوج عليها ويفضل مع الثانية بالسر؟
طيب
أو لازم يعطيها خبر؟
سؤال ثاني يا أم ريان.
سؤال ثاني، هل هي يجوز إنها تطلب الطلاق لو إنها عرفت إنه تزوج عليها بأخرى من غير ما يعلمها؟
طيب بقي شيء يا أم ريان؟
هو أنا السؤال إنه محدد إنه هل يجوز يعلمها أو لا؟
ولا يهمك، أبشر إن شاء الله تسمع الجواب بإذن الله تعالى. شكرا يا أم ريان. طيب السؤال الثاني لأخينا أبي محمد، في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع منهم إلا مثلا ذكر ولد صالح. طيب الولد غير صالح هل أيضا دعاء كذلك؟ يعني هل معنى هذا الحديث أن الدعاء الولد غير الصالح لا يستجاب؟
الدعاء الولد ينفع الميت سواء كان الولد صالحا أم غير صالح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الولد في هذا الحديث بالصالح لأمرين. الأمر الأول أن الغالب أن الذي يدعو لوالديه ولا ينساهما بعد مماتهما الولد الصالح، أما الولد غير الصالح فلا يعبأ ولا يهتم بالدعاء لوالديه لأنه أصلا يعني ما أصلح نفسه فكيف يدعو لوالديه. الوجه الثاني أن دعاء الولد الصالح أحرى للقبول والإجابة من دعاء الولد غير الصالح، ولكن ليس معنى هذا لو أن الولد غير الصالح دعا لوالديه أنه لا ينفعهما، بل ينفعهما، وأفضل ما يفعله الحي للميت هو الدعاء.
جميل.
هو الدعاء له. نعم.
السؤال الثاني أو السؤال الثالث عن المنجيات من عذاب القبر.
المنجيات من عذاب القبر الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة هي التي تنجي من عذاب القبر ومن عذاب النار. العمل الصالح هو أنيس المسلم في قبره بعد مماته، وأنيس المسلم يوم القيامة. والإنسان إذا مات رأى أن كل شيء مرتب على العمل الصالح، لا ينفعه لا مال ولا أهل ولا بنون ولا جاه ولا أي شيء. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. نعم، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان تبعه ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. ما ينفع الإنسان إلا عمله الصالح، ما ينفع لا ماله ولا أهله ولا أي شيء. ويرى الإنسان يوم القيامة أن كل شيء مرتب على هذا العمل، على العمل الصالح. ولهذا حتى أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يتمنون أن لو ازدادوا أعمالا صالحة، ولهذا ما من ميت يموت إلا وقد ندم، إن كان محسنا ندم أن لا يكون قد ازداد، وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون قد استعتب وتاب. فالمنجيات من عذاب القبر ومن عذاب جهنم هو العمل الصالح. والله تعالى وضع، يعني أخبرنا بأنه وضع ميزانا دقيقا وعادلا لأعمال الإنسان، وهو هذا الميزان الذي توضع فيه الأعمال، ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذا الميزان تجمع فيه أعمال الإنسان كلها وتقسم قسمين، حسنات وسيئات، ثم توضع في هذا الميزان، فإن رجحت كفة الحسنات ولو بحسنة واحدة فهو من أهل الجنة، وإن رجحت كفة السيئات ولو بسيئة واحدة من أهل النار لا يعفو الله عنه، كما قال الله تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدرك ما هي نار حامية. وهناك قسم ثالث وهو تساوي الحسنات والسيئات، وهؤلاء هم أهل الأعراف الذين ذكر الله تعالى شأنهم في سورة الأعراف، يوقفون في مكان بين الجنة والنار، ثم تكون نهاية أمرهم إلى الجنة برحمة أرحم الراحمين. فإذا العمل الصالح هو المنجي من عذاب الله تعالى، والعمل الصالح هو سبب دخول الجنة، والعمل الصالح هو سبب نيل محبة الله عز وجل. العمل الصالح هو الكنز الذي ينبغي أن يسعى له الإنسان، أن يسعى له، يعني لا ينفع الإنسان أي شيء في هذه الدنيا، ما ينفعه لا مال لا أهل لا بنون لا جاه، لا ما ينفعه إلا أعماله الصالحة، أعماله الصالحة هي التي يسر بها وهي التي يرتبط بها. وكما قيل ما ندم من أطاع الله تعالى، من عمل صالح لا يمكن أن يندم، ما ندم من أطاع الله عز وجل. فعلى المسلم أن يغتنم أوقاته في طاعة الله عز وجل. والحمد لله يعني مفهوم العمل الصالح، مفهوم العبادة، مفهوم واسع جدا في الإسلام، لا ينحصر في مفهوم ضيق، مفهوم واسع. فيمكن تدخل الأعمال الصالحة في أمور كثيرة، في تعبد الإنسان لربي عز وجل، في علاقته مع الآخرين، علاقته مع أرحامه، مع جيرانه، مع أهله، مع والديه. يعني مفهوم العبادة، مفهوم العمل الصالح، مفهوم واسع في الشريعة الإسلامية.
وعمار من العراق فضل. يا أبا عمار.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله أبا عمار.
شلونك يا شيخ؟
حياك الله، تفضل يا أخي الكريم.
بالنسبة للسؤال الأول،
تفضل.
إذا صلاة صارت صلاة مثلا جماعة بالجامع.
إيه نعم.
اسمعني يا شيخ.
أسمعك، تفضل. واصل واصل يا أخي الكريم.
إذا صلاة مثلا صارت خلص الصلاة، يعني ورا ما تخلص الصلاة واحد يصير جماعة أخرى.
طيب السؤال الآخر،
سؤال آخر عندي. والدتي شوية يعني كبيرة بالعمر، يعني
إيه نعم،
يعني ما أوقات ما تقدر يعني على صلاة الفجر، يعني شوية تقر عليها، يعني هل بها يعني
هل 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 صعب عليها الاستيقاظ للصلاة ولا كيف؟
يعني مو بالوقت المحدد، يعني وراها بشوية قبل طلوع الشمس، يعني
تصلي قبل طلوع الشمس.
صحيح، قبل طلوع الشمس.
طيب سؤال آخر.
سؤال، جزاك الله خير، بس رايد رغم الشيخ.
طيب ابقى معنا، الزملاء في الكتروني يعطونك الرقم إن شاء الله.
جزاك الله خير،
تحياك الله أخي كريم. طيب ننتقل إلى أختنا أم علي، سألت عن إعطاء الزكاة لمستحقها دون إخبارها أنها زكاة.
هذا فيه تفصيل، فإن كان هذا الذي يعطى الزكاة إن كان من عادته أنه يأخذ الزكوات من الناس ولا يأنف، فلا يلزم إخباره بأنها زكاة. أما إذا كان ليس من عادته، وقد يكون محتاجا لكن ليس من عادته أنه يأخذ الزكوات من الناس ويأنف من هذا،
نعم،
ولا يرضى لو علم، فهنا لا بد من إخباره، لا بد من إخباره بالواقع، قال هذه زكاة. نعم
نعم. أختنا أم محمد من الجزائر سألت عن هي تريد طبعا ما رزقها الله بالذرية، سأل الله عز وجل يرزقها الذرية الصالحة، وتريد أن تكفل مولودا غير شرعي. طبعا هي تريد أن تأخذه من المرأة وتتكفل به وتنسبه إليها، هل هذا جائز أم لا؟
نسبته إليها هذا لا يجوز، هذا محرم، هذا كان في أول الإسلام التبني ثم أبطله الإسلام. قال الله تعالى ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله، لا يجوز التبني في الإسلام، هذا أبطله الله تعالى، ولا يجوز مثل هذا العمل، لا يجوز التبني أن تنسب هذا الولد إليها. لكن كونها تكفله هذا لا بأس به، هذا عمل صالح، عمل صالح كونها تقوم بكفالته وحضانته ورعايته والإحسان إليه، هذا طيب. أما نسبته إليها فلا يجوز، إذا تكفله تقوم بحضانة من غير أن تنسبه إليها.
لا. في الفيسبوك أخونا جمال سأل يقول في الحديث أن للصائم دعوة لا ترد، متى يكون هذا الدعاء؟
يكون هذا الدعاء عند الإفطار، عند الإفطار كما في الحديث الأخرى، يعني عندما قبل أن يفطر يريد أن يفطر، مثلا السنة أن يفطر على تمر، فإذا رفع التمر إلى فيه قبل أن يفطر يدعو الله عز وجل قبيل الإفطار، هذه اللحظات التي تسبق الإفطار، هذا هو أحرى ما يكون إجابة للدعاء، فيدعو الله عز وجل قبيل أن يفطر.
نعم. في تويتر أختنا مي الحربي سألت تقول هي تصنع دمى، تشتغل بالصوف وتصنع منها دمى كاملة ما عدا الوجه، تضع فيها يعني مثل الـ يعني أشكال العيون فقط، لكن لو ليس وجها كاملا ما حكم فعلها؟
إذا كان الوجه غير واضح المعالم فلا بأس بهذا، أما إذا كان الوجه واضحا هذا لا يجوز، لأن هذه من الصور المحرمة التي فيها مضاهات لخلق الله تعالى، وذلك أن ضابط الصورة المحرمة هي الصورة المجسمة أو الصورة المرسومة، هذه هي التي فيها محاكاة ومضاهات لخلق الله عز وجل. وهذه الصور قد ورد فيها الوعيد الشديد، قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فإذا كانت معالم الوجه واضحة فهذا لا يجوز، أما إذا كان وجه بدون معالم فهذا لا بأس به، لأن هذه لا تعتبر يعني محاكاة لخلق الله عز وجل.
أختنا المشتاقة الحرمين سألت عن المرأة، تقول هل يجب عليها أن تخلع حجابها في كل مرة لكل صلاة؟ أحيانا يشق عليها مثلاً حتى تمسح رأسها للصلاة للوضوء.
نعم، لا بد من أن تمسح رأسها، ويعني الحجاب في الوقت الحاضر والخمار لا يشق نزعه، لكن لو قدر أن المرأة مثلا بحضرة رجال أجانب أو في مكان عام ويلحقها الحرج بنزعه فهنا تمسح فوقه. قد روي عن أم سلمة رضي الله عنها كانت تمسح فوق الخمار، أما إذا كانت في بيتها مثلا أو بحضرة نساء فلا مشقة في نزعه، لا بد أن تنزعه وتمسح على رأسها.
جميل. نعم. أم فاتن تقول بالنسبة للدعاء عند القبور أو المقابر، هل يجوز أن يكون عند المرور يعني من خلف السور أو ما بد الوقوف على القبر مباشرة؟
لا، بالنسبة للمرأة، المرأة قول الراجح أنه لا يجوز لها أن تزور القبور، قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، لكن عند المرور بالمقبرة لا بأس أن تدعو، قد روي هذا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عند المرور بالمقبرة، كما يعني أفتاح الشيخ الذي ذكرت فما ذكره صحيح، وعند المرور بالمقبرة لا بأس أن تدعو، أما أنها تزور القبر فهذا لا يجوز في أظهر قول العلماء.
اللي ذكرت أن الشخص اللي تكلم بهذا الموضوع يقول أنه ما يقال الدعاء خارج السور، لا بد من الوقوف على القبر.
إذا الصوت ترى كان غير واضح.
يمكن نعم.
إذا الصواب خلاف قوله.
جيد. لأن هي تقول أنها هي كانت تدعو عند المرور من المقبرة خلف السور.
نعم.
فسمعت شخص يقول لا، لابد أن تقف على القبر حتى تدعو.
نعم. إذا يكون الصواب خلاف ما ذكر لهذا الشخص، وأنها إنما تدعو يعني تكون كما كانت عليه من قبل.
نعم.
تدعو عند المرور.
مجرد مرورها المرور خلف السور ما في مشكلة.
نعم.
أم ريان سألت سؤال وفي الحقيقة هذه ألغام وليست أسئلة، الله يعينك الشيخ على الفتوى. هل يجب على الزوج إذا أراد الزوج الزوجة الثانية أن أخبر الأولى؟
لا يجب عليه ذلك، لا علاقة بين كونه يتزوج بامرأة أخرى وبين الأخبار، فالأخبار ليس له علاقة بتزوج بامرأة أخرى، فهذا لا يجب عليه، لكن يعني من ناحية أدبية ينبغي له أن يجبر خاطرها وأن يخبرها بالأسلوب المناسب وأن يرضيها، وينبغي لها أيضا أن تصبر. والصحيح أن المرأة لا تريد أن أحدا أن زوجها يتزوج عليها أي امرأة، لكن إذا حصل هذا واقع عليها أن تصبر، وهذه الدنيا لا تصفو لأحد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني طبعت هذه الدنيا على هذا، على أن الإنسان يجد فيها مصاعب ومتاعب ولا تصفو له الحياة. جميل. عليها أن تصبر وأن تتأقلم مع الحياة الجديدة، فيعني كونها تعيش ومعها ضرة خير من كونها تعيش مطلقتها.
سؤالها الثاني طيب حول موضوع الطلاق، هل يجوز لها أن تطلب الطلاق؟
إذا كان هذا هو السبب فنقول ننصحها بألا تفعل هذا، لأن هذا لا يعتبر يعني مبررا شرعيا لأن تطلب الطلاق. لكن كما ذكرت تصبر وتحتسب الأجر عند الله عز وجل، ويعني كما ذكرت تستحضر أيضا عدم صفاء الحياة وتتأقلم مع يعني حياتها الجديدة، فإنها ربما لو طلقت قد لا يتيسر لها الزوج المناسب فتندم حينئذ، ولذلك الذي ننصحها بألا تفعل هذا. نعم.
قرار الطلاق هو قرار كبير جدا وليس قرار سهل، يعني بمعنى حياة جديدة تتغير.
نعم.
كثير من النساء بسبب تأثرها وغضبها مثلا وانفعالها من موضوع الزواج من الزوجة الثانية تصر وتستعجل في موضوع طلب الطلاق، ثم إذا هدأت الأمور واستقرت تندم على هذا الطلب. يعني نعم. توجيهكم حول ذلك، خاصة أنا حسيت من أختنا أنها أختنا أم ريان يبدو لي أنها تمر بهذه المشكلة من خلال صوتها.
نعم، يعني كما ذكرنا كون المرأة يعني تحزن ويعني قد يلحقها شيء من التعب النفسي هذا لا تلام عليه المرأة الحقيقة، لأن هذا حتى أن علي بن أبي طالب لما أراد أن يتزوج على فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما فاطمة بضعة مني وما أذاها يؤذيني، فيعني منع النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج على فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيحين، وذلك لأن تزوج علي رضي الله عنه بامرأة أخرى على فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فيه أذية لفاطمة، وأذية فاطمة أذية للنبي صلى الله عليه وسلم، فخشي النبي عليه الصلاة والسلام على علي رضي الله عنه، ولذلك لم يعدد علي رضي الله عنه حتى توفيت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على المرأة بطبيعتها لا يعني لا تقبل هذا هذا الشيء، لكن أقول إذا وقع هذا فيعني تصبر تصبر وتتأقلم مع الحياة الجديدة، وكما ذكرت يعني تنظر الحياة الدنيا على أنها كما وصفها ربنا عز وجل لقد خلقنا الإنسان في كبد، وربما يعني أن يعني أن الله تعالى يجعل في هذا خيرا، يجعل في هذا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ربما تكون حياتها الجديدة أفضل من جهة أن زوجها قد يحن عليها أكثر، وأيضا تترتب أمورها، ويعني فتنظر من الزاوية الإيجابية لهذا الحدث، تنظر من الزاوية الإيجابية، وأيضا تنظر إلى كونها تبقى مع زوجها خير من أن تعيش مطلقة.
لكن ما ترى الشيخ أيضا حتى بعض الأزواج في قضية يعني قرار زواجه من الثانية من الزوجة الثانية أحيانا قد يكون يتم بطريقة غير مدروسة، بمعنى أنها أشبه ما تكون بنزوة، الجانب الآخر أنه لا يراعي يعني هذه المشاعر عند الزوجة الأولى، يعني لا يرضيها ولا شيء بالله بنوع من القسوة ونوع من يعني الغلظة على الزوجة الأولى، لا يراعي هذه المشاعر أحيانا يستهتر بها.
أي نعم، أقول المطلوب في مثل هذا هو أن يجبر خاطرها وأن يكون ذلك بالرفق وباللين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانة ولا ينزع من شيء إلا شانه.
طبعا نحاول نوازن عشان
نعم
تعرف الأسئلة هذه ملغومة نوعا ما. أبو عمار من العراق سأل عن صلاة الجماعة إذا انتهت هل تقام صلاة جماعة أخرى؟ يعني هل هناك جماعتان في المسجد؟
الممنوع هو أن تقام جماعتان في مكان واحد في وقت واحد، لأن هذا ينافي المقصود من صلاة الجماعة، فتقام جماعتان في المسجد في الوقت نفسه هذا هو الممنوع، وهذا هو الذي ينافي المقصود من صلاة الجماعة. أما لو أقيمت الجماعة الأولى وانقضت فلا بأس أن تقام جماعة ثانية، لا مانع من هذا. وقد دخل المسجد رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يقوم ويتصدق على هذا فيصلي معه، فقام أحد الصحابة وصلى معه، هذه جماعة جديدة أقيمت بعد الجماعة التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
نعم.
بعض الناس ينتظر مثلا إذا دخل والإمام في التشهد ينتظر حتى يسلم الإمام ثم يصلي حتى يصلي مع جماعة أخرى، هل هذا فعل صحيح؟
نعم، هذا هو الأفضل. هذا هو الأفضل، إذا أتى المسبوق وقد رفع الإمام رأسه من الركعة الأخيرة فمعنى ذلك أن الجماعة قد فاتته، لأن الجماعة إنما تدرك بإدراك ركعة في أظهر قولي العلماء، قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، رجل البخاري ومسلم. مفهوم الحديث أن من لم يدرك ركعة لا يكون مدركا للصلاة، لا يكون مدركا للجماعة، وهكذا الجمعة أيضا تدرك بإدراك ركعة. وعلى ذلك فمن أتى وقد رفع الإمام رأسه من الركعة الأخيرة وهو يضمن وجود جماعة جديدة فالأفضل أن ينتظر ويدخل مع الجماعة الجديدة، لأنه إذا دخل مع الجماعة الجديدة ضمن أجر الجماعة، بينما إذا دخل مع الجماعة الأولى فاته أجر الجماعة.
يقول والدته كبيرة في السن ويثقل عليها أن تصلي الفجر في أول وقتها، لو صلتها مثلا في آخر الوقت قبيل شروق الشمس ما حكم ذلك؟
لا بأس بهذا بشرط أن تصلي في الوقت، يعني تصلي قبل طلوع الشمس، فكونها يعني تؤخرها إلى آخر الوقت لا بأس به، لكن يعني لا يجوز لها أن تؤخرها حتى يخرج وقتها.
نعم. أحمد من العراق تفضل. يا أحمد.
ألو.
تفضل يا أحمد.
ألو. السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله أحمد تفضل. أحمد اسمعنا من التلفون من الهاتف وليس من التلفزيون. أغلق التلفزيون لو سمحت.
عندي صالة.
تفضل.
هل يجوز احتفال النبي صلى الله عليه وسلم مولود النبي صلى الله عليه وسلم؟
عد السؤال مرة ثانية.
سؤال واحدة. نعم.
عد السؤال.
هل يجوز احتفال مولود النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف حكمه؟
طيب سؤال ثاني.
نعم أحسن.
سؤال آخر.
الله يحفظه.
طيب شكرا شكرا يا أحمد. نواصل الأسئلة. أخونا أحمد من العراق سأل عن حكم الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام.
الاحتفال بالمناسبات الشرعية عموما ومنها المولد النبوي هذا الاحتفال هو نوع من اتخاذه عيدا.
نعم.
وهذا لا يجوز، هذا من البدع المحدثة، فليس للمسلمين سوى عيد الفطر وعيد الأضحى، ومن أحدث عيدا غير هذين العيدين فقد ابتدع في الدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويعني وجه كونه اتخذ عيدا أن فيه تعظيما للزمان الذي يعود ويتكرر كل عام، وهذا هو نوع اتخاذه عيدا، فإن العيد اسم لما يعود ويتكرر كل عام، فكونهم يحددون وقتا معينا من السنة يعظمونه ويحتفلون به فهذا هو نوع من اتخاذه عيدا، وهذا كله لا يجوز. فلا يجوز الاحتفال بالمولد النبوي، ولا يجوز الاحتفال برأس السنة الهجرية، ولا بليلة الإسراء والمعراج، ولا بليلة النصف من شعبان، كل هذه من البدع المحدثة في الدين. والواجب على المسلم أن يقول سمعنا وأطعنا، وننظر يعني الميزان في هذا، إذا أردنا أن نعرف هل هذا العمل مشروع أو غير مشروع ننظر لما كان عليه الأمر في القرون الثلاثة المفضلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كانت على ما أنا عليه وأصحابي. هل الصحابة رضي الله عنهم أو التابعون أو تابعوهم كانوا يفعلون هذا؟ كانوا يحتفلون بالمناسبات الشرعية؟ جواب لا، لم يكونوا يفعلون هذا قطعا، إنما حدث الاحتفال مثل هذه المناسبات في القرن السادس الهجري، وحدثه بعض المسلمين تقليدا للنصارى في هذا، ثم انتشر وسرى في بعض الأقطار الإسلامية. ولذلك نقول إن مثل هذه الاحتفالات بهذه المناسبات الدينية إنها من البدع المحدثة في الدين.
أخونا أيمن سأل عن حكم سفر المرأة لوحدها المدن القريبة اللي هي أقل من مسافة السفر أقل من مسافة القصر بدون محرم.
إذا كانت المسافة أقل من مسافة القصر يعني أقل من 80 كيلومتر هذا لا يعد سفرا، وإنما يعد تنقلا، وهذا لا بأس به بشرط انتفاء الخلوة ألا تخلو المرأة برجل أجنبي. فإذا كانت امرأة ومعها مثلا امرأة أخرى يعني مجموعة نساء، أو كانت امرأة ومعها يعني محرمها أو معها ما تنتفي به الخلوة فلا بأس بهذا، ولا يشترط المحرم، إنما يشترط المحرم في السفر، مسافة السفر يعني 80 كيلومتر فأكثر.
شكرا مقدم على الشيخ.
وشكرا لكم والأخوة المشاهدين.
أيها الأخوة والأخوات، في ختام حلقتنا نشكر ضيف الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، والشكر كذلك موصول لكم أنتم. نلقاكم إن شاء الله على خير، تصبحوا على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإجابة علمية الفحوى منها هنا تأتيكم الفتوى، بدليلها تجتاز عابرة خط الفضاء حديثها يروى، في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة، لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم.